بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. حديثي في هذا اليوم وربما في يوم آخر إذا وفق الله لذلك هو عن آثار التقوى في حياة الإنسان أو في أخراه. فالله سبحانه وتعالى إذ ألزمنا أن نسير على خط التقوى فلم يكن ذلك عبثا، بل لأن ذلك لمصلحتنا. ومن الطبيعي أن خطا مستقيما كخط التقوى له آثار ونتائج، وعلينا أن نعي جيدا الفارق بين هذا الخط والخط الآخر الذي لا يراعي أهله تقوى الله. وفي بيان هذه الآثار والنتائج يمكن أن نصنفها إلى تصنيفين أساسيين، أو إلى قسمين أساسيين. القسم الأول الآثار الأخروية، فالتقوى ثمرتها بشكل طبيعي لا بد أن تظهر في الآخرة في يوم اللقاء مع الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني هو الآثار الدنيوية في هذا العالم، وسوف أبدأ بالحديث عن الآثار الأخروية ثم آتي بعد ذلك للحديث عن الآثار الدنيوية. الآثار الأخروية للتقوى واضحة وجلية، وقد اختصرها الحق جل وعلا في قوله والعاقبة للمتقين. العاقبة الحسنة جوار الله، رضوان الله، مرافقة الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. هذه كلها ثمرة التقوى. من لم يكن في هذه الدنيا من أهل التقوى فلا يطمعن ولا يتخيلن أن له حقا على الله في أن يجعله من أهل الجنة ومن أهل النعيم. فضله أمر آخر، لطفه أمر آخر، لكن على مستوى الحقوق، وإن كان ثمة رأي يرى بأن العبد لا حق له على الله حتى على مستوى غفران الذنب وإدخال الجنة، حتى على مستوى إدخال الجنة، وإنما كل ذلك هو من بركات تفضله علينا. لكن على العموم أريد أن أقول أن التقوى ثمرتها الأخروية بينة واضحة، العاقبة للمتقين، والعاقبة كما قال الحق جل وعلا والعاقبة للمتقين. ما هي عاقبة المتقين؟ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. هاي عاقبة المتقين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. شوفوا هذا اللطف، هذا الكرم، هذه الرحمة، هذا الترحيب من ملائكة الله بمن؟ بالمتقين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، مجموعات مجموعات يساقون بمواكب إلى الجنة، يصلون إلى الجنة وإذا ببابها أو بأبوابها مفتحة أمامهم، تتلقاهم الملائكة، تفضلوا، تتلقاهم بالبشرى، بالبشر، بالترحيب. هاي ثمرة التقوى. هذه الثمرة العظيمة لن يصلها إلا من ألزم نفسه خط التقوى في هذه الحياة. وما نخدع أنفسنا وما نظن أن كثرة أعمالنا ممكن تكون هي السبب. المهم التقوى في العمل، المهم أن يكون عملنا لله، إنما يتقبل الله من المتقين. هذه آية عظيمة نحتاج أن نقف عندها، إنما يتقبل الله من المتقين، من أهل التقوى. أما الذين لا يتقون الله حتى لو عملوا العمل الذي لا تكون روحه تقوى الله كلا عمل. الله سبحانه وتعالى لا يريدنا أن نعمل كيفما شاء، أن نعمل وأعمالنا خالصة لله، فلا نشرك بأعمالنا مع الله أحدا. ولذلك العبرة بهذا، بالعمل الذي ينطلق من روح متقية لله. ولذلك الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام إنما يتقبل العمل مع التقوى، هذا العمل الذي يكون مع التقوى يتقبل، ولا يقل عمل مع التقوى. عمل حتى لو أنت تصورته قليل، لكن إذا كانت روحه هي التقوى فهذا عند الله عظيم، أجره عند الله عظيم. ولهذا نحن نجد أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في قرآنه قصصا معبرة. أذكر لكم قصتين. القصة الأولى هي قصة ابني آدم، قابيل وهابيل. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. قابيل قدم قربان وهابيل قدم قربان، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ليش؟ مع أنهما قاما ربما بالعمل ذاتي. بعض الأخبار تقول أن هابيل قدم كبشا من أسمن ما يكون، أما ما قدمه هابيل فهو شيء زهيد. لم أتحرى من صدقية هذه الروايات، والقضية كما سيتضح من خلال الآية لا تتصل بالكثرة، كثرة ما قدمه هابيل أنه كبش أسمن أم لا. حتى لو قدم شيئا قليلا لكنه كان لله فهذا سيكون عند الله، سيكون أعظم ثوابا ودرجة من الشيء الكثير الذي لا يكون لله. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. قربان هو كل ما يتقرب به إلى الله، هذا يسموه قربان. كل عمل تتقرب به إلى الله صدقة، كبش كما قلنا،
كل عمل تتقرب به إلى الله هذا قربان، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قال من اللي قال الذي لم يتقبل منه؟ قال لمن؟ لأخيه. طيب أخوك ما دخله في القضية؟ قال لأقتلنك إذا الله ما تقبل منك. شو دخله خيك؟ تعبيرنا شو خصه؟ روح فتش عن السبب الذي جعل قربانك غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. قال لأقتلنك. قال هابيل، بدك تقتلني؟ ليش بدك تقتلني؟ لأن الله تقبل مني ولم يتقبل منك. اعلم يا أخي، اعلم أنه إن الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين. التقوى هي التي تجعل العمل زاكيا طاهرا ناميا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. إذن بحسب الظاهر، لو أردنا أن ننظر إلى المسألة ظاهريا، لا فرق بين قابيل وهابيل، كل منهما قدم قربانا، لكن ليس هذا المعيار عند الله سبحانه وتعالى. المعيار أي عمل صدر عن تقوى، أي عمل كان خالصا لله. العمل الذي كان خالصا لله هو عمل هابيل فتقبل الله منه. ولذلك ولأن قابيل لم يقدم عمله عن تقوى، بمجرد ما رفض عمله ماذا قال؟ إلى أي شيء ذهب؟ قال لأخيه لأقتلنك. إنسان عنده تقوى بيندفع إلى هذا القول؟ طبعا لا، قال لأقتلنك. لكن هابيل كان موقفه عظيما، موقف أهل التقوى، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. أنت بك تقتلني لأن الله لم يتقبل منك، لكن أنا ما كنت لأفعل ذلك. لماذا؟ لأن التقوى تحجزني، إني أخاف الله رب العالمين. هاي قصة. إذن هاي القصة ماذا توصل لنا رسالة؟ إنه مش مهم العمل، المهم مش مهم كمية العمل، ليس المهم أن تعمل، المهم أن يكون عملك لله خالصا لوجه الله. الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى كثرة أعمالنا أو قلتها، ينظر إلى نوايانا في هذه الأعمال. هذا أمر، هذا رسالة القضية. هناك قصة ثانية شبيهة بقصة القربانين، وهي قصة المسجدين اللذين بناهما بعض الصحابة من الأنصار، مسجد الضرار ومسجد التقوى. القصة تقول أن جماعة من الأنصار المؤمنين بالله ورسوله حقا بنوا مسجدا، وجاءوا إلى رسول الله وقالوا يا رسول الله نريد أن تشرف لنا هذا المكان، أن تبارك لنا هذا المكان، هذا مسجد بنيناه لله وحضورك فيه يزيده بركة وشرفا ويزيدنا كرامة. فصلى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا المسجد هو الآن إلى الآن قائم، إلى الآن لا يزال قائما، مسجد قباء، مسجد عظيم جليل، الثواب فيه يقصده المؤمنون الذين يوفقون للزيارة، زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جماعة أخرى من أقرباء هؤلاء من بني عمرو بن عوف أخذتهم الغيرة، ربما الحسد، فقالوا ليش نحن في صراع الأجنحة في العشائر، ليش نحن ما بنبني مسجد كمان؟ حركوا بهذه النية لبناء مسجد، وأرادوا أيضا دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودخل على الخط هنا شخص يدعى بأبي عمرو الراهب. هذا رجل كان يحمل حقدا، كان له، كان يعني متزهدا في الجاهلية، وكان يتوقع مثلا أن يكون له حظ في النبوة أو ما إلى ذلك، فكان له دخل في يعني تشجيعهم على هذا العمل. لكن هذا المسجد كما هو واضح لم يكن لله، كان حسدا، كان أكثر من ذلك، فيه إضرار وفيه كفر كما نص القرآن الكريم. إذن بحسب الظاهر طبعا هذا نحن ما عرفناه من خلال القرآن بعد ذلك، أما بحسب الظاهر هؤلاء بنوا مسجدا فصلى به النبي، جاءت فرقة أخرى بنت مسجدا، ظاهر الأمر أنهم بنوه لله تعالى، مثلا أنه مسجد، أنه عمل خير، في أحسن من المساجد تبنى لله. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكشف هؤلاء وأن يبين حقيقة الأمر، ولذلك قال عز من قائل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. إرصادا يعني يريدون أن يجعلوه مرصدا لمن حارب الله ورسوله، والظاهر أن الآية تشير إلى هذا الشخص، أعني أبي عمرو الراهب، أعني أبا عمرو الراهب، يريد أن يتخذه موقع ربما للكفر والنفاق. الآية واضحة جدا: اتخذوا مسجدا ضرارا، مسجد ضرار، هذا المسجد يهدم، هذا المسجد نزلت الآية تقول للنبي لا تقم فيه أبدا، هذا لم يبنى لله عز وجل، لمسجد، وأكملت الآيات المباركة، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، مسجد أسس على التقوى، الدافع لبنائه وتقوى الله. ولهذا إذن القضية أصبحت واضحة، أن القضية عند الله سبحانه وتعالى مش المظاهر، الله لا ينظر إلى مظاهر الأمور، وإنما ينظر إلى النوايا، إلى القلب. لذلك كما قلت أمر نبيه أن يصلي في مسجد وهو مسجد التقوى الذي أسس على التقوى من أول يوم، ودعاه إلى تخريب المسجد الآخر وهدمه لأنه مسجد ضرار وتفريق. هلا طبعا أحيانا تشوف في بعض مناطقنا مع الأسف الشديد أحيانا قد نبتلي بهذه الظاهرة، وفي مسجد مجتمع عليه القلوب والناس، يجي بعض الأشخاص بده يعمل زعامي وإمامي ومكاني، رب يعمل مسجد ثاني حتى يشق المؤمنين، هذا قد ينطبق عليه أيضا أنه مسجد ضرار، والنوايا عند الله سبحانه وتعالى، هو العالم بالنوايا. إنما يتقبل الله من المتقين، هاي أي حقيقة بتهز الإنسان. نحن هلأ في شهر التقوى، في شهر التدريب على التقوى، أعظم تدريب على تقوى الله من خلال الصيام. أي بتهزنا إنه عم تقلنا الآية ترى الأعمال كثرتها وظواهرها ومش مهمة، مهم هنا إنما يتقبل الله من المتقين. لأن حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قالوا له في شخص يعني تحترمه العامة وتجتمع حوله، عامة الناس يجتمع حوله كما جاء في الخبر غثاء من عامة الناس ويقدسونه ويجلونه. فالإمام يقول: أردت أن أعرف قصة هذا الرجل، شو حكايته؟ فوقفت عن بعيد، وجدت الناس يتبركون يتمسحون به، انسل من بينهم هذا الرجل ومشى، تبعته. الإمام الصادق يقول تبعته، أريد أن أتعرف على قصة هذا الرجل. يقول دخل بعض الأسواق، وصل إلى مخبز، شخص صاحب فرن يطبخ الخبز، فغافل بتعبير الرواية تغفل صاحب الفرن وسرق رغيفين، استغفل صاحب الفرن وأخذ رغيفين وضعهما تحت إبطه مثلا ومشى. وصل إلى شخص يبيع رمان، يبيع رمانا، تغفله وسرق رمانتين أيضا ومشى. يقول تعقبته، وصل إلى بيت إنسان مريض فقير لا يلوي على شيء، ما عنده شيء وفقير ومريض ولا معيل له. دخل إلى هذا البيت فأعطاه الرغيفين والرمانتين وخرج. فيقول له الإمام، تقدم الإمام منه، ماذا تفعل أنت؟ ماذا فعلت؟ أي عمل قمت به؟ عم بأنبه الإمام. فقال لعلك جعفر بن محمد. قال نعم أنا جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال مع أصلك الشريف وقربك من رسول الله تجهل ما أعمل وما أفعل؟ أنت إنسان شريف وأنت إنسان لازم تكون عالم، ابن رسول الله، جدك هو رسول الله، ما فهمت مغزى ما أفعل؟ قال له الإمام لا والله ما فهمت، هات علمنا ما عندك. فقال إن الله عز وجل يقول في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. يعني اللي بيعمل سيئة جزاء سيئة سيئة مثلها، سيئة بسيئة، واللي بيعمل حسنة له عشر حسنات من الثواب ودرجات من الثواب عند الله سبحانه وتعالى. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هل أي بالقرآن؟ والله لا، نعم بالقرآن، تفضل. قال أنا لما سرقت الرغيفين كل رغيف فيه سيئة، يعني سيئتان، عندما سرقت الرمانتين في سرقة كل رمانة سيئة كم أصبحت؟ كم أصبح عدد السيئات؟ أربع. وعندما تصدقت بالرغيفين والرمانتين كسبت 40 حسنة، لأنه كل رغيف 10 حسنات وكل رمان 10 حسنات، يصبح المجموع 40 حسنة. اطرح منها 4 سيئات بقى لي 36 حسنة. فقال له الإمام سلام الله عليه ما أجهلك بكتاب الله؟ ألم تقرأ قول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين؟ أنت لما سرقت الرغيفين كتب عليك سيئتان، ولما سرقت الرغيفين كتب عليك سيئتان، ولما تصدقت بهما متصرفا في مال غيرك ازدادت سيئاتك سيئة فوقها، ازدادت سيئاتك، ما تضاعفت، انت عم تتصرف وتتصدق بغير مالك. هاي يعني الألاعيب ما بتمشي عند الله سبحانه وتعالى. الله يريد منا الاستقامة. هلا في بعض الناس بروح بسافر بيجي بيسطي على بعض الأموال في السفر أو في الحضر، بجمع مال من طريق غير مشروع وبيجي على أساس أنه بده يخمس ماله، بده يطهر ماله، بيفكر أنه إذا دفع الخمس بيطهر ماله. لا، المال الحرام يبقى حراما ولا يطهره شيء على الإطلاق. بدك تخرج من كل مالك، من كل مالك الذي كسبته من الحرام، ليعلم يعني الإنسان، حاشاكم من أن تكونوا كذلك. السارق ما فيجي، من جمع مالا من حرام لا يستطيع أن يخادع الله.
أنا لعلي في بعض المرات ذكرت لكم هذه القصة وجاء وقتها ربما الآن. القصة عن الإمام الصادق عليه السلام. هناك رجل كان من عمال بني أمية، من كتاب بني أمية، يكتب لهم في ديوانهم، يكتب لهم رسائل، يكتب لهم أسماء الأشخاص. الرواية تقول كان من كتاب بني أمية. جاء إلى أحد أصحاب الإمام الصادق يدعى علي بن أبي حمزة، قال هل لي من طريق على جعفر بن محمد الصادق عليه السلام؟ قال ما في مشكلة، أدخلوا على الإمام. فقال يا أبا عبد الله إني كنت في ديوان هؤلاء القوم، كاتب في ديوانهم، وقد أصبت من دنياهم مالا كثيرا أغمضت في مطالبه، جمعت مال كثير من هالطريق أغمضت في مطالبه. شو يعني؟ شو بيقصد؟ يعني كنت غمض عيني من حلال من حرام مش مهم، المهم عبل جيبي ما أسأل، وغالب هاي الأموال هي من حرام، يعني فيها سطو على أموال الناس، فيها ابتزاز للناس كما يفعل الكثير من المسؤولين في بلادنا. بدك تعمل معاملة بدك تدفع لهذا وذاك، هذا مال حرام، هذا المال بغير حق، أنت موظف لتنجز معاملات الناس، ما لك حق تأخذ فلس من الناس، بدك تطعم عيالك من هذا المال. الرشوة هذا لا يفلح ولا يزكو لا مالك ولا عملك ولا ذريتك. إني كنت في ديوان هؤلاء القوم وقد أصبت من دنياهم مالا كثيرا أغمضت في مطالبه، فهل لي من توبة؟ قال له الإمام نعم، إن تبت تاب الله عليك، ولكن إن قلت لك تفعل لك توبة، بس توبتك من نوع خاص. قال واحد منا أحيانا بعض الأشخاص بيعصي، بيترك الصلاة مثلا، بيعمل معصية مع رب والعياذ بالله، توبته سهل، يا رب اغفر لي، توبة ناصحة صادقة، توبة نصوح، الله بيغفر له، حق الله هذا سامح فيه. لكن هذا توبته من نوع خاص، في أموال جمعت من دنياهم مالا كثيرا، عنده رصيد كبير بالبنك، إذا كان حاططهم تعبير مجازي هذا. إن قلت لك تفعل ولك وأنا أضمن لك على الله الجنة. طبعا الضامن هو مش أنا وأنت، وجعفر بن محمد الصادق. قال وما توبتي؟ قال أن تخرج من جميع مالك، فمن عرفت صاحبه، هذا الشخص اللي صلبت عليه وبالقوة سلبت المال، أو من خلال الموقع، إذا عرفته باسمه بترجع له المال، بشخصه واسمه أو بعلامة ما تدل عليه ترجع إليه المال، ومن لم تعرفه تتصدق بالمال عنه. توبتك تفعل والضمان هو الجنة. يقول علي بن أبي حمزة هذا صاحب الإمام عليه السلام فأطرق طويلا، خيار صعب، أطرق طويلا، ثم قال فعلت، أخذ قرار. شوفوا هون التقوى شو بتعمل، تعمل فعلها. يقول بالفعل ذهب معنا الرجل، كان من أهل الكوفي، وصل إلى هناك وخرج من جميع ماله كما وعد الإمام سلام الله. اللي بيعرف صاحبه رجع له إياه، ما بيعرف صاحبه تصدق به عنه. يقول حتى خرج عن الثياب التي كانت عليه والتي اشتراها من هذه الأموال، حتى أتينا إليه بثياب من عندنا إلى حمزة. طبعا فيما بعد طرأ على الرجل مرض، ويقول الراوي أبو علي بن أبي حمزة جئنا لنزوره وإذا هو في سكرات الموت. والإنسان في سكرات الموت يعني ظاهر يفتح له نافذة على العالم الآخر، منشوفه أحيانا ربما قد نعد أحيانا هلوسات نحن، ولا ربما يكون هو يرى ما لا نرى، يرى كما قلت تنفتح له تلك النافذة ليرى أهل ذاك العالم. يقول
ربما يعني أنا أتوقع من خلال الرواية هذا أنه كأنما فتحت له نافذة ورأى موقعه، يقول فتح عينيه في هذه اللحظات ونظر إلي وقال لقد وفى لي صاحبك. ما قالوش الإمام وأنا أضمن لك على الله الجنة، قال وفى لي صاحبك وفارقت روحه الدنيا. التقوى إذن هون، أنك أنت تتخلص من كل ما عليك من حقوق الناس، مش تقوى الله والله أنه أنا عامل الذنوب والمعاصي إلى ما شاء الله واجي يقول له يا ربي في حقوق الناس بدي أخرج منها، عليها مترتبات. هذا معنى إنما يتقبل الله من المتقين، وبعبارة أخرى هذا معنى الأثر الأخروي للتقوى. أما في الدنيا فأثار التقوى كثيرة. قال هون قد واحد يقول لي خلينا هون، تقوى إلى أثر في هاي الدنيا ولا كل شيء بتوعدونا بالجنة وبالحور العين وبالمنة، هون نشوف أثر للإيمان. هيك بعض الناس الآن بيتوجه بأسئلة لإلنا أنه يا مولانا كل شيء توعدونا عليه أثره في الجنة وفي، طبعا رضوان الله هو الثمرة التي لا تعادلها ثمرة، لكن سنجاري هذا المنطق ونقول إن للتقوى آثارا كثيرة في الدنيا، إن على مستوى الفرد أو على المستوى الاجتماعي. على مستوى الفرد يمكن أن أذكر بعض هذه الآثار. من هذه الآثار أن التقوى تمنح الإنسان أمنا واطمئنانا، ومن لم تمنحه التقوى أمنا وأمانا واطمئنانا فليراجع حساباته. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كانوا من أهل التقوى من أهل الإيمان، لم يشوبوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، الأمن يوم القيامة والأمن في هذه الدنيا. المتقي إنسان ينسجم مع نفسه، يعيش راحة هدوء بال مسلما لله، موطنا نفسه على لقاء الله في أي ساعة، يشعر بالراحة النفسية. أي ساعة يأتيني الموت الذي لا بد منه فأنا أسلم لذلك، لأنني في حياتي سرت على جادة التقوى وحرصت أن لا أعصي الله، وإذا عصيت إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، كما ذكرنا هذه الآية فيما سبق، تذكروا فإذا هم مبصرون. ممكن المتقي مش معصوم كما قلنا، المتقي قد يخطئ لكنه يعود. التقوى تحميه وتعيده من الانزلاق أكثر فأكثر. لهذا نحن بنفهم الإيمان على هذا الأساس أيها الأخوة أيتها الأخوات، أن الإيمان ثمرته راحة النفس، هذا أثر نفسي أثر روحي. المؤمن لابد أن يكون شخصا مطمئنا مسلما لله، لديه مستوى من الاطمئنان. المؤمن ما بينتحر، المؤمن ما بيعيش اليأس والإحباط. هذه المفاهيم عندما تقتحم المجتمع دليل على تراجع الإيمان في هذا المجتمع. شو مؤمن وبينتحر؟ أين إيمانك بالله؟ أين ثقتك بالله جل وعلا؟ أين ثقتك بما أعد الله للصابرين مهما واجهتك من صعاب؟ هذا المؤمن على المستوى الفرد، وكذلك المجتمع، مجتمع المؤمن المجتمع المتقي هو مجتمع لابد أن يعيش حالة من الأمن والاستقرار، وسأعود إلى هذه النقطة إن شاء الله لاحقا. هذا أثر من آثار التقوى، أثر على مستوى الفرد، وهو كما قلت أثر مهم. الأثر الثاني، وأسألكم الدعاء ونكتفي بهذا القدر هذا اليوم، هو أثر معنوي، وهو ما عبر عنه الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. شو معنى هالآية؟ في آيات عجيبة ترى بالتقوى، مثلا رح نجي بعدين: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قد واحد يسأل كيف يتقي الله يجعل له، نحن عم نتقي الله ومع ذلك ما عم نشوف لا مخرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قد واحد يقول ما عم نشوف هذا الأثر، سنأتي إلى هذه الآية. واتقوا الله ويعلمكم الله، مثلا آية أخرى، إنه إذا اتقينا الله بيعلمنا كيف، يعني ما في داعي نقرأ وندرس طيب هاي الآية نفس الشيء. قد واحد يسأل: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويغفر ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، إلى آخر الآية التي تلوتها في مستهل الحديث. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أول شيء ما هو الفرقان؟ الفرقان هو عبارة عن الشيء، عن الهدي، عن البصيرة التي تفرق بين بواسطتها بين الحق والباطل. الإنسان المتقي حقا لله، الله سبحانه وتعالى يضيء عقله وقلبه فيميز بين الحق والباطل ولا يلتبس عليه الأمر. يعني التقوى كأنما هي نور لك في ظلمات هذه الحياة، وعندما تشتكل عليك الأمور ويضيع الحق من الباطل، التقوى، تقوى الله، هي العلاقة مع الله سبحانه وتعالى هي التي ترشدك، هي التي تهديك. كيف نفهم ذلك أكثر؟ نفهم ذلك على ضوء معرفتنا بأن الإنسان الذي لا يتقي الله هو إنسان يعيش حياة فيها فكرية واجتماعية فيها تخبط، يعيش حالة من التشويش. الإنسان المنغمس في المعاصي، من أسوأ آثار المعاصي أنها توجد حالة من الضياع عند الإنسان، فلا يميز بين الحق والباطل، تعمل له تشويش. المعصية تلو المعصية تلو المعصية بتخلي الإنسان يعني يصل إلى مرحلة تنقلب عنده الموازين. ليش؟ لأنه النفس الأمارة بتصير تسوله، فيرى الحق باطلا والباطل حقا. شوفوا الأشخاص الآن اللي بينغمسوا بالمعاصي بأجواء الفجور والخمور، بيصيروا بدي يبرروا لأنفسهم في مرحلة من المراحل أنه هذا الخيار وهذا المسار هو المسار الذي يريحنا، هذا المسار الأصوب والأحسن والأفضل. إذن المعصية شو بتعمل بالإنسان؟ تشوش عقله وفكره وتلوث فطرته. أخطر ما في المعاصي أنه بتلوث الفطرة. تذكروا الحديث اللي قرأناه قبل أيام: إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. كلما ازدادت الذنوب ازداد السواد حتى اظلم القلب والعقل. إذا اظلم القلب والعقل بعد ما بيميز الحق من الصواب، لأنه بيصير يألف الانحراف ويرى الانحراف صوابا. هذا اللي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا. نوصل لمرحلة تنقلب المفاهيم، يوصل الإنسان إلى مرحلة من الانحراف، وهذه أخطر مراحل الانحراف أنه يلتبس عليه الأمر فلا يشخص الحق من الباطل. هنا يأتي دور التقوى.
دور التقوى أنها تزيل هذه الحجب عن قلب الإنسان الذي ران على قلبه، الذي طبع على، تعيد الإنسان إلى الاتصال مع الله سبحانه وتعالى، يعود القلب إلى نبضه، يعود العقل إلى حيويته، تعود الفطرة إلى أصالتها، تنبض بالخير والرحمة والحب والجمال، وتميز الحق من الباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يصير عندكم فرقان ملكي، بصيرة تميزون فيها بين أو بواسطتها بين الحق والباطل، ولا تعيشون الضياع كما عاشه بعض الناس. كذاك الشخص الذي جاء إلى علي عليه السلام وقال: يا أمير المؤمنين، أتراني أظن أن فلانا وفلانا وفلانة من أصحاب الجمل على الباطل؟ شاف هذا في الصف الثاني مقابل صف أمير المؤمنين، شاف صحابي وشخصيات، فعاش التباس وضياع، أنه معقول نحن نكون على الحق وهم على الباطل؟ هذا الشخص اسمه الحارث بن حوض، فقال له الإمام أمير المؤمنين: إنك رجل ملبوس عليك، اعرف الحق تعرف من أتاه، واعرف الباطل تعرف من أتاه. لا يعرف الحق بأقدار الرجال، الرجال تعرف بالحق. أنت عندك منهج خاطئ في تقييم الأمور، ولو كان مثل هذا الإنسان متصلا بالله تعالى فإن تقوى الله ستحجزه عن مثل هذا الضياع، لأن الإنسان المتقي لن يلتبس عليه الأمر بين حزب على رأسه سيد المتقين وحزب، وبين حزب آخر لا يوجد على رأسه الفاروق الأكبر لهذه الأمة الذي يفرق بين الحق والباطل، وهو سيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.